يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
فاليوم بإذن عز وجل يعني نشرح الحديث التاسع، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: أكثر الناس لا يعرفون اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولهذا وقع الخلاف في اسم راوي الحديث، وأصح الأقوال وأقربها للصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، يقصد النووي رحمه الله تعالى، أن اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، وكني بأبي هريرة لأنه كان معه هرة قد ألفها وألفته، فلمصاحبتها إياه كني بها. وقال العلامة عبد المحسن حفظه الله تعالى قال: هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو مشهور بكنيته، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، والأحاديث التي أحصيت ودونت كان أكثر الرواة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة، والذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم يعني هم سبعة: أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ستة رجال وامرأة واحدة، وأبو هريرة هو أكثر السبعة رواية، لأن حديثه بلغت الآلاف. ومن المعلوم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه إنما أسلم عام خيبر في السنة السابعة، ومعلوم أن من الصحابة من كان إسلامه بمكة، ومنهم من كان إسلامه بالمدينة، وقد سبق أبا هريرة، ولكن ليس هناك أحد من الصحابة بلغ بكثرة مثل ما بلغ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ويرجع ذلك لأمور، منها الأمر الأول ملازمته رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منذ أسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب معه إذا ذهب، ويأكل معه إذا أكل، ويحضر مجلسه إذا جالس، فكان ملازما له صلى الله عليه وسلم، فذلك من أسباب كثرة حديثه، لأن كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحضرون مجالسه صلى الله عليه وسلم أحيانا ويغيبون أحيانا لجمع الأرزاق ولقضاء الحاجات. وأما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فإنه كان ملازما له، يأكل معه إذا أكل، ويشرب معه إذا شرب، ويسمع منه حديثه صلى الله عليه وسلم. ولهذا صارت روايته بهذه الكثرة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. فقال صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك. قال: فبسطته. قال: فغرف صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قال: ضمه. قال: فضممته. قال: فما نسيت شيئا بعده. إذن هذا أيضا يعني مما يعني وفق أبا هريرة لأن يكون من أكثر يعني الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء المبارك له خصيصا رضي الله تعالى عنه. والأمر الثالث أنه كان ممن بقي بالمدينة وعمر ومكث فيها مدة طويلة، وكان الناس يفيدون إلى المدينة ويصدرون منها. ومن معلوم أن المدينة يأتيها الناس أيضا بسبب المسجد المبارك الذي هو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. ومن معلوم أنه إذا كان في المدينة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الوافد إليها سواء كان من صحابة أو من تابعين يحرص على لقاء ذلك الصحابي المقيم في المدينة، وإذا لقيه أخذ منه ما عنده من الحديث. ومعلوم أن رواية الصحابة بعضهم عن بعض مثل رواية بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كلها مضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أضاف الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا سواء سمعه منه مباشرة أو سمعه من غيره فإن ذلك الحديث مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه أسباب ثلاثة تبين السبب في كون أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان كثير الحديث، مع أنه لم يسلم إلا في السنة السابعة ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من تلك السنة. وهؤلاء السبعة المذكورون جمعهم السيوطي رحمه الله تعالى في الألفية في علوم الحديث فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس البحر كالخضري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أن يطلب منك من هو فوقك ولو باعتقاده، يعني ولو أن هذا ليس بصحيح إنما هو يعتقد أنه فوقك. قال يعني أن يطلب منك من هو فوقك ولو باعتقاده أن تكف، فهذا نهي. ولهذا قال أهل أصول الفقه: النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء ولو حسب دعوى الناهي. نعم هو يعتقد ذلك، يعني وإن لم يكن عاديا على المنهي يعني في الحقيقة. نعم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منا حقيقة. نعم قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، الجملة شرطية، فما اسم شرط ونهيتكم فعل الشرط، وفاجتنبوه جواب الشرط، وقرنت بالفاء لأنها إحدى الجمل المنظومة في قول القائل: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيس. والجملة التي معنا طلبية لأنها فعل أمر. وقوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه أي ابتعدوا عنه، فكونوا في جانب وهو في جانب. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذه الجملة أيضا شرطية، فعل الشرط فيها أمرتكم به وجوابه فأتوا منه ما استطعتم، يعني افعلوا منه ما استطعتم أي ما قدرتم عليه، ما قدرتم عليه. والفرق بين المنهيات والمأمورات أن المنهيات قال فيها فاجتنبوه ولم يقل ما استطعتم، ووجهه أن النهي كف وكل إنسان يستطيعه، وأما المأمورات فإنها إيجاد قد يستطع وقد لا يستطع. ولهذا قال في الأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويترتب على هذا فوائد نذكرها إن شاء الله في الفوائد، لكن التعبير النبوي تعبير دقيق. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال هذه الجملة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه دخل فيها الأمر بفعل كل مأمور به على قدر الطاقة وعلى قدر الاستطاعة، والنهي عن الإتيان أو الإقدام على كل منهي عنه مطلقا بدون تقييد. فإنه صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما قال ما استطعتم، وإنما أطلق، لأن المناهي تروك والتروك مستطاع، فالإنسان يستطيع أن لا يفعل. وأما الأوامر فقيدت بالاستطاعة لأنها تكليف بفعل مطلوب الإتيان به، فقد يستطاع ولا يستطاع، ولكن الإنسان يأتي به على قدر استطاعته، كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلهذا قيد الأمر بفعل المأمورات بالاستطاعة ولم يقيد ترك المنهيات بالاستطاعة، لأن تركها مستطاع وكل يستطيع أن لا يفعل، لكن ليس كل يستطيع أن يفعل، لأن الفعل هو تكليف وأوامر. فمثلا الصلاة مطلوب من الإنسان أن يأتي بها قائما إذا كان في الفريضة، ولا يجوز ولا يصح الإتيان بها جالسا إذا كان قادرا على القيام. والإنسان مأمور بأن يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان يصلي على قدر طاقته، كما في حديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا من أمثلة قوله فأتوا منه ما استطعتم، يعني أن الإنسان يأتي بالعمل على قدر طاقته، كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يأتي به على قدر طاقته ولا يلزم بأن يعمل شيئا لا يطيقه. فإنسان لا يستطيع أن يقوم لا يلزمه أن يقوم. وأما النواهي فهي الطرق، والطرق مستطاعة، فإذا قيل لا تشع الخبر ولا تشع بالخبر فلا تشعه، نعم، إذا قال لا تزني فلا تزني، لا ترابي فلا ترابي، لا تسرق فلا تسرق، لا تخون فلا تخون، لا تختب فلا تختب، فهذه كلها طرق. فإذا قيل أترك فاترك، لأن الترك مستطاع. وأما الأمر فهو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع، والإنسان يأتي به على قدر طاقته، كما قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان مأمور مثلا أن يتوضأ، فإذا لم يجد ماء يكفي للوضوء ولكنه يجد شيئا يكفي للبعض، يعني بعض الأعضاء، فإنه يتوضأ بالموجود ويتيمم للباقي. وهنا لاحظت أنا انتم تعلمون ان اكثر يعني الاخوه والشباب لا يعرفون مثل هذا الامر، فان لم يجد الا شيئا من الماء انتقل مباشره الى التيمم، وهذا ليس بصحيح. انما الصحيح يتوضا لما يكفيه ذلك الماء يعني من الاعضاء، والذي يبقى يتيمم له. ولما نقول يتيمم له ليس كما يظن البعض انه يعني يشرع في التيمم يعني يمسح الاعضاء التي لم يمسها الماء، لا، انما يتيمم يعني التيمم العادي وينوي به بقيه الاعضاء التي لم يمسها الماء. نعم. ودليله ودليل هذا الفعل ايضا في حديث يعني في ابي داود، نعم، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صحو الشيخ الألباني. وكذلك القاعدة الميسور لا يترك بالمعسور، الميسور الشيء السهل لا تتركه أنت من أجل شيء صعب. نعم، شيء صعب يعني مع انفكاك الجهة. فمثلا هنا أن يعني تتوضأ، نعم، أن تتوضأ بالماء القليل هذا لبعض الأعضاء هذا ميسور، تستطيع فعله. إذا لماذا تتركه للمعسور؟ لأنك لا تستطيع أن يعني تتوضأ به لكل أعضائك. نعم، إذا تتوضأ يعني للبعض وتمسح يعني وتتيمم للباقي. قال لأن هذا هو الذي يستطيعه. وكذلك الإنسان لابد أن يخرج زكاة الفطر، فمن وجبت عليه زكاة الفطر وهو يستطيع الصاع يدفع صاعا، لكن من لم يستطع إلا نصف الصاع فيدفع نصف الصاع، يقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. إذن فيأتي بقدر ما يستطيعه، ولا يقال إنه إن حصل صاعا فإنه يفعل، وإن لم يحصل إلا أقل من صاع لا يفعل، لأن نصف الصاع يكفي ويغني وفيه فائدة للمحتاجين. إذن فإذا كانت عنده زيادة عن حاجته بمقدار نصف الصاع وليس عنده صاع، فإنه يدفع نصف الصاع، ونصف الصاع يكفي لمن هو محتاج إليه ولمن ليس بيده شيء أصلا. لكن الحد المطلوب والقدر المطلوب هو صاع، لكن من لم يستطع الصاع واستطاع دونه فإنه يفعله. لكن لا يقال هذا في كل شيء. فالإنسان مثلا إذا لم يستطع أن يصوم إلا نصف النهار، فهل نقول إنه يصوم نصف النهار ويفطر النصف الثاني؟ الجواب لا، لأن الصوم لا يتجزأ، وإنما له بداية وله نهاية. ولا يقال إن الإنسان يمكن أن يصوم بعض الوقت ويفطر في أثناء النهار، لأنه يستطيع أن يصوم نصف النهار ولا يستطيع صيام النهار كاملا. نعم، فليس هذا من هذا القبيل الذي يجوز، لأن ذلك يقبل التجزئة وهذا لا يقبل التجزئة. إذن الأمر مقيد بالاستطاعة، والترك لم يقيد بالاستطاعة، فهذا هو الفرق، لأن هذه طرق وهذه أفعال. يتضح ذلك في الأمور الحسية والأمور المشاهدة، نعم، المعاينة. فمثلا لو قال إنسان لا تدخل من هذا الباب، فإنه يستطيع أن لا يدخل من هذا الباب ولا يصعب عليه، بل يستطيع أن لا يدخل، فهذا ترك وهو مستطاع. لكن لو قال له احمل هذه الصخرة، فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع، فهذا فعل وتكليف، وقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع حملها. فالأوامر قد تستطاع ولا تستطاع، والنواهي مستطاعة، ولا يقال إنها غير مستطاعة، بل هي مستطاعة. فعلى الإنسان أن يمتثل المأمور على حسب استطاعته، وأن يترك المنهي مطلقا. انتهى كلام العباد حفظه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قوله صلى الله عليه وسلم الذين من قبلكم يشمل اليهود والنصارى وغيرهم، والمتبادر أنهم اليهود والنصارى، كما قال الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وذلك أن الأمم السابقة يعني قبل اليهود والنصارى لا تكاد ترد على قلوب الصحابة. إذن فإن نظرنا إلى العموم قلنا المراد بقوله من قبلكم جميع الأمم، وإن نظرنا إلى قارينة الحال قلنا المراد بهم اليهود والنصارى، واليهود أشد في كثرة المساءلة التي يهلكون بها. ولذلك لما قال لهم نبيهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، جعلوا يسألون ما هي وما لونها وما عملها وهكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم كثرة مسائلهم، نعم جمع مسألة، مسائل جمع مسألة، وهي ما يسأل عنه. وقوله اختلافهم على أنبيائهم، يعني وأهلكهم اختلافهم على أنبيائهم، نعم. وقوله على أنبيائهم صلى الله عليه وسلم يقصد بالمعارضة والمخالفة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، رواه البخاري مسلم، ولم يقول فلا تختلف عنه. وهكذا في هذا الحديث قال اختلافهم على أنبيائهم ولم يقول عن أنبيائهم، لأن كلمة على تفيد أن هناك معارضة للأنبياء، نعم. وفي هذا الحديث فوائد نذكر منها ما يلي: أولا وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، نعم. وهذا فعل الأمر وهو يفيد الوجوب، فلابد الإنسان أن يجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير، لأنه لا يتأتى اجتنابه إلا باجتناب قليله وكثيره، فمثلا نهانا عن الربا فيشمل قليله وكثيره، لأن بعض الجهال نعم يستجيز الربا إذا كان قليلا، ويستدل بالآية يعني ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يقول لك انظر ولا يتكلم عن القليل، قال أضعافا مضاعفة، إذن يجوز فعل الربا إذا كان قليلا، وهذا يعني من فرط جهده، نعم. ثالثا أدى الكف، نعم وحتى لا أنسى، والدليل على أن يعني الربا لا يجوز حتى القليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قلت قال عليه الصلاة والسلام درهم ربا، درهم أقول يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، نعم درهم ربا درهم واحد يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، نعم صححه شيخ الألباني في صحيح الترغيب. وفيه أيضا حديث آخر يعني حديث صحيح مخيف جدا، نعم وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا وأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا يعني عرض الرجل المسلم، نعم صححه شيخ الألباني في صحيح الجامع. ماذا قال؟ الربا 73 بابا وأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، الله سبحانه وتعالى العافية يا رب عافية لعفو عنا، مع أنك تجد يعني كثير جدا من المسلمين من يعني يدخل في هذا الباب يعني باب الربا، الله سبحانه وتعالى العافية، نعم. ولو تأمل قوله تعالى يا أيها الذين من اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، شوف هذا القيد إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب ممن؟ من أمريكا ولا لا، من الله ورسوله، الله العافية يا رب. ثالثا من فوائد أن الكف أهون من الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المنهيات أن تجتنب كلها، لماذا؟ لأن الكف سهل، لم يطلب منك أن تفعل شيئا، طلب منك فقط أن لا تفعل، أبقى في مكانك نعم ولا تفعل فقط. إذن لهذا يعني المطلوب أن يترك كل المنهيات نعم بخلاف فعل الواجبات. فإن قال قائل يرد على هذا إباحة الميتة والخنزير للمضطر، وإذا كان مضطرا يعني لم يجب الاجتناب، فالجواب إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم فلا تحريم أصلا. ولهذا كان من قواعد وصول الفقه لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز، إذن هذا الإيراد غير وارد. فلو قال قائل فاجتنبوه عام فيشمل اجتناب أكل الميت عند الضرورة أيضا، نقول لا يشمل، لأنه إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم وهذا المحرم لا يصبح يعني أصلا محرما. قال الشيخ هل يجوز فعل المحرم عند الضرورة أم لا؟ الجواب أنه يجوز، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه الأنعام، فمن اضطر إلى أكل الميتة جاز له أن يأكل منها، ومن اضطر إلى أكل لحم الخنزير جاز له أن يأكل لحم الخنزير وهكذا، ومن اضطر إلى الشرب نعم الخمر جاز له شرب الخمر، ولكن الضرورة إلى شرب الخمر تصدق في صورة واحدة وهي إذا غص بلقمة وليس عنده إلا خمر فإنه يشربه لدفع اللقمة يعني حتى يعني لا يموت، وأما شرب الخمر للعطش فلا يجوز. قال أهل العلم لأن الخمر لا يزيد العطشان إلا عطشا، إذن فلا تندفع به الضرورة ولهذا لا يجوز. وإذا اضطر الشخص إلى محرم فهل له أن يزيد على قدر الضرورة؟ بمعنى إذا حل له أكل الميتة فهل له أن يشبع أو نقول اقتصر على ما تبقى به الحياة فقط؟ الجواب ذكر بعض العلماء أنه يجب أن يقتصر على ما تبقى به الحياة فقط ولا يشبع، والصحيح قال الشيخ ابن تيمين التفصيل في هذا. فإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيحصل على شيء مباح قريبا فليس له أن يشبع، إلا إذا كان معه شيء يحفظ به اللحم إن احتاجه نعم أكله، فهنا لا حاجة للشبع بل يكون بقدر ما تندفع به الضرورة. طيب وما هي الضرورة إلى المحرم؟ الضرورة إلى المحرم هي أن لا يجد سوى هذا المحرم وحدة، وأن تندفع به الضرورة اثنين. وعلى هذا فإذا كان يجد غير المحرم فلا ضرورة، وإذا كانت لا تندفع الضرورة به نعم الضرورة إذن لا تحل. نعم إذن فأكل الميتة عند الجوع إذا لم يجد غيرها تندفع به الضرورة، والدواء بالمحرم لا يمكن أن يكون ضرورة لسببين. أولا لأنه قد يبرأ المريض بدون دواء وحينئذ لا ضرورة، وثانيا قد يتداوى به المريض ولا يبرأ وحينئذ لا تندفع الضرورة به. ولهذا قول العوام إنه يجوز التداوي بالمحرم للضرورة قول لا صحة له، وقد نص العلماء رحمه الله على أنه يحرم التداوي بالمحرم. فإذا الرابعة أنه لا يجب من فعل المأمور إلا ما كان مستطاعا، لقوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإن قال قائل هل هذه الجملة تفيد التسهيل أو التشديد ونظيرها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم؟ فالجواب لها وجهان، فقد يكون المعنى لابد أن تقوموا بالواجب بقدر الاستطاعة وأن لا تتهاونوا ما دمتم مستطيعين. ويحتمل أن المعنى لا وجوب إلا مع الاستطاعة، وهذا يؤيد قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا لو أمرت إنسانا بأمر وقال لا أستطيع وهو يستطيع لم يسقط عنه الأمر. الفائدة الخامسة، نعم، أن الإنسان له استطاعة وقدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما استطعتم فأتوا منه، يعني ما استطعتم، فيكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا استطاعة له لأنه مجبر على عمله. حتى الإنسان إذا حرك يده عند الكلام يقولون تحريك اليد ليس باستطاعته بل مجبر، هو مجبر عليه. ولا ريب أن هذا قول باطل يترتب عليه مفاسد عظيمة. الفائدة السادسة، قال الشيخ بن عثيمين، أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل ما استطاع. ولهذا مثال، يجب على الإنسان أن يصلي الفريضة قائما، فإذا لم يستطع صلى جالسا. نعم، وهنا سؤال، لو كان يستطيع أن يصلي قائما لكنه لا يستطيع أن يكمل القيام إلى الركوع، بمعنى أن يبقى قائما دقيقة أو دقيقتين ثم يتعب ويجلس، فهل نقول اجلس وإذا قرب الركوع فقم، أو نقول ابدأ الصلاة قائما وإذا تعبت اجلس؟ الجواب، هذا فيه تردد عندي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذه اللحم، نعم، يعني ثمينة، كان يصلي في الليل جالسا، فإذا بقي عليه آيات قام وقرأ ثم ركع، رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أنك تقدم القعود أولا ثم إذا قاربت الركوع فقم. لكن يرد على هذا أن النفل يجوز أن يصلي الإنسان فيه قاعدا، فقعد إذن فإذا قارب الركوع قام، والفريضة الأصل أن يصليها يعني المرء قائما، فنقول ابدأها قائما ثم إذا تعبت فاجلس. وربما تعتقد أنك لا تستطيع القيام كله ثم تقدر عليه، فنقول إذن ابدأ الآن بما تقدر عليه وهو القيام، ثم إن عجزت فاجلس، وهذا أقرب. لكني أرى عمل الناس الآن في المساجد بالنسبة للشيوخ والمرضى يصلي جالسا، فإذا قارب الركوع قام، ولا أنكر عليهم لأني ليس عندي جزم أو نص بأنه يبدأ أولا بالقيام ثم إذا تعب جالس، لكن مقتضى القواعد أنه يبدأ قائما فإذا تعب جالس. فإذا السابعة، وهي فائدة مهمة، قال لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول هل هو واجب أم مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، ولا تستفصل، فأنت عبد منقاد لأمر الله عز وجل، نعم، ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، والحكمة يعني أنت لماذا تريد أن تستفصل؟ يعني إذا كان واجبا تفعله، إذا كان يعني مستحبا لا تفعله، لا، يعني لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء حاول يعني أن تفعله، يعني فعله يعني قدر الاستطاعة. قال لكن إذا وقع العبد، يفهم هذا، لكن إذا وقع العبد وخالف، نعم، خالف يعني فعل مخالفة، فله أن يستفصل في أمره صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان واجبا فإنه يجب عليه التوبة لأنه لم يفعله، وإن كان غير واجب فالتوبة ليست واجبة، إذن يستفصل بعدما لو الوقوع في المخالفة، نعم، وليس ابتداء. الفائدة الثامنة، أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فإنه شريعة، سواء كان ذلك في القرآن أم لم يكن. نعم، فيعمل بالسنة الزائدة على القرآن، نعم، أمرا أو نهيا. في القرآن دل على أن السنة شريعة يجب العمل بها، سواء ذكرت في القرآن أم يعني لم تذكر. فإذا التاسعة أن كثرة المسائل سبب للهلاك، ولا سيما في الأمور التي لا يمكن الوصول إليها، مثل مسائل الغيب كأسماء الله وصفاته وأحوال يوم القيامة. قال لا تكثر السؤال فيها فتهلك وتكون متنطعا متعمقا. وأما ما يحتاج الناس إليه من مسائل فقهية فلا حرج من السؤال عنها مع الحاجة لذلك، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإن كان طالب علم فليسأل وليبحث، لأن طالب العلم مستعد للإفتاء، نعم، وإفتاء من يستفتيه. أما إذا كان غير طالب علم فلا تكثر السؤال. الفائدة العاشرة أن الأمم السابقة هلكوا بكثرة المساءلة، وهلكوا بكثرة الاختلاف على أنبيائهم. وآخر فائدة اليوم إن شاء الله تعالى التحذير من الاختلاف على الأنبياء، وأن الواجب على المسلم أن يوافق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن يعتقدهم أئمة، وأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة، وأن خاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى جميع الناس، وأن شريعته هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، وأن الله لا يقبل من أحد دينا سواه. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام والله عز وجل موفق. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.